ومرحبا بكم.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ برسالة وصلت من الدوحة الريان الجديدة بابكر محمد. يقول فضيلة الشيخ: أرجو من السادة العلماء الإفادة بما يأتي. أولا، حقوق الوالد على أبنائه، وهناك نقاط أخرى ستأتي فضيلة الشيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة الجليلة في هذا البرنامج نور على الدرب، حيث كان يصل إلى بلاد أخرى غير بلادنا وينتفع به المسلمون، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله
للقائمين بهذا البرنامج وعلى هذا البرنامج وعلى من ينتفع به من المسلمين في كل مكان. فنسأل الله تعالى أن يزيد الجميع من فضله وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين.
أما الإجابة على هذا السؤال، حقوق الوالد على أولاده، فحقوق الوالد على أولاده، الوالد الأم والأب على أولادهما، حقوق كبيرة عظيمة جعلها الله عز وجل بعد حقه. فقال سبحانه وتعالى: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل بر الوالدين والحث عليه كثيرة معلومة لكثير من الناس. وقد أشار الله عز وجل في سورة الإسراء إلى حال يصل بها الوالدان إلى سآمة الولد وملله وتعبه، ونهى سبحانه وتعالى الولد أن يتضجر منهما إذا وصل إلى هذه الحال. فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فقال في حديث أبي بكر رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فالواجب على الولد من ذكر أو أنثى أن يقوم بحق والديه على الوجه الذي يرضى به الله عز وجل، وأن لا يفرط في حقهما، وليعلم أن البر كما يقول العامة أسلاف، وأن من بر بوالديه بر به أولاده، ومن عق والديه عوقب بعقوق أولاده، إلا أن يتوب إلى الله مما صنع، فإنه من تاب تاب الله عليه.
بارك الله فيك. الفقرة الثانية يقول: أسأل عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج.
قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأعلن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته عام حجة الوداع أن على الزوج لزوجته رزقها وكسوتها بالمعروف، فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بالحق الذي لصاحبه عليه على وجه رضي لا تكره فيه ولا تململ ولا مماطلة حتى تتم العشرة بينهما على الوجه المطلوب وتحصل السعادة الزوجية. ومن المعلوم أن الزوجين إذا رزق أولادا فإن أخلاقهما تنعكس على أولادهما، إذا كانت أخلاقا فاضلة طيبة اكتسب الأولاد منها أخلاقا فاضلة طيبة، وإذا كان الأمر بالعكس كان الأمر بالعكس. فمن حقوق الوالدين على أولادهما بذل المعروف،
طيب،
كالإنفاق والخدمة والجاه وغير ذلك مما ينتفع به الوالدان. حق الزوجة الكسوة والنفقة بالمعروف بدون شح ولا مماطلة. حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما أمرها به ما لم يكن ذلك في معصية الله عز وجل. وكذلك حق الوالد على الولد أن يطيعه في غير معصية الله عز وجل وفي غير ما يضر الولد. ولهذا لو أمر الوالد ابنه أن يطلق امرأته فإنه يلزم الابن طاعته إلا إذا كان أمره بذلك لسبب شرعي فعليه أن يطلق، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك.
بارك الله فيكم. هذه المستمعة مريم يوسف الحقيقة كتبت رسالة طويلة ملخصها فضيلة الشيخ تقول بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر 32، تقول وقد توفيت والدتي يوم ولادتي فربتني عمتي منذ ذلك اليوم وتكفل بي زوجها ورباني مثل ابنته وتكفل بمعيشتي وهما لم يرزقا بالأولاد حينها مما منعهما من إرضاعي، وقد عشت مع زوج عمتي كأنه والدي ما يقارب من 18 عاما ثم تزوجت وأصبحت لا أقابله إلا بالعباءة ولبس ساتر، فهو كوالدي وكذلك ابنه الصغير الذي بلغ الآن 15 عاما، ربيته كأخ صغير حتى كبر، وأنا الآن حائرة ولا أدري ما حكم ذلك برغم أنني أستر جسمي ولا أكشف لهما إلا وجهي ويدي وأعاملهما كالوالد وكالأخ لي وهما كذلك، مع العلم بأن والدي هذا تجاوز 60 من عمره، فما حكم كشف وجهي لهما مع وجود عمتي وأولادي وزوجته؟ فأنا يعلم الله بأنني أحبهما ولا أنظر إليهما إلا كأب وأخ حقيقيين ولا أناديه إلا بأبي، فله الفضل بعد الله عز وجل علي، فماذا أفعل فضيلة الشيخ مأجوري؟
لا شك أن هذا الرجل أحسن إليك وأن له حقا عليك بالمكافأة، فإن لم تجدي ما تكافئينه به فبالدعاء حتى تري أنك قد كافأتيه. ولكن كل هذا لا يحل شيئا مما حرمه الله عز وجل،
طيب،
فلا يحل لك أن تكشف وجهك عنده لأنه أجنبي منك، فهو كغيره من الناس الذين ليسوا بمحارم، لكن له حق الدعاء والإكرام والمكافأة. وكذلك ابنه هو كغيره من أبناء الناس، ليس بينك وبينه رحم حتى تكشفي عنده، بل الواجب عليك ستر ما يجب ستره عند الرجال سواهما. ونرجو من الله عز وجل أن يثيب هذا الرجل الثواب الجزيل بمنه وكرمه لقيامه بما قام به نحوك. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع سعود من بريدة يقول: فضيلة الشيخ، اغتبت أحد الأشخاص في مجلس من المجالس نظرا لأنه أساء إلي، ونظرا فقد ذهبت إليه لأستسمحه عن هذا عن هذه الغيبة، وأعرف تحريم الغيبة والنميمة، فقدمت له عذري وقلت له: أعتذر منك فقد اغتبتك وأرجو أن تسامحني، ولكنه قال: اذهب الله لا يحللك. فما حكم الشرع في عمل هذا مأجورين؟
أقول إن الواجب على الإنسان إذا تاب من مظلمة لأخيه عليه أن يؤدي إليه مظلمته في الدنيا قبل أن تؤخذ من أعماله الصالحة في يوم القيامة. إن كانت مالا فليؤديه إليه، إن كانت عرضا فليستحل منه، وإذا بذل ما يستطيع من طلب إحلاله منه فأبى من له الحق، فإنه مع التوبة الصادقة النصوح يقضي الله عز وجل عنه ما تحمله لأخيه. والذي أشير به على إخوان المسلمين أن الإنسان إذا جاء منهم معتذرا من عدوان اعتدى عليهم به أن يقبلوا عذره، ليقبل الله عذارهم منهم يوم القيامة، فإن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكيف يتحمل الإنسان أن يأتيه أخوه معتذرا نادما يطلب منه أن يحلله ثم يقول: لا حل لك الله؟ هذا شيء ينبغي أن لا يوجد في مجتمع مسلم يود لأخيه ما يود لنفسه. فها هنا أمران: الأمر الأول نصيحة هذا الذي اغتاب غيره بأن يحرص غاية الحرص على أن يحلله في الدنيا، فإن بذل كل ما يستطيع ولم يحصل هذا فإننا نرجو من الله عز وجل أن يتحمل عنه.
اللهم آمين. بارك الله فيكم.
وأما بالنسبة الذي جاء إليها أخوه يعتذر منه فإننا نحث على قبول عذره، فإن ذلك مما يزيل العداوة والبغضاء ويصفي القلوب ويدني بعضها من بعض، وإذا عفى عن عباد الله عفى الله عنه.
بارك الله فيكم. يسري حامد من جمهورية مصر العربية طنطا يقول: فضيلة الشيخ، نسمع عن الكرامات لبعض الناس، ونسمع كثيرا في بلدنا عن هذا الموضوع بأن هذا الرجل من أولياء الله الصالحين، فما حكم ذلك أيضا؟
الكرامات خوارق للعادة يجريها الله عز وجل على يد الرجل الصالح تكريما له، أو إقامة دليل على أن ما عليه فهو حق. فالكرامات إلا إما لمصلحة الشخص نفسه أو لمصلحة الدين، ولكنها لا تكون إلا للأولياء المتقين. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا هو الولي الذي قد يظهر الله على يديه من الكرامات ما يدل على صدقه وصحة منهجه. وهذه الكرامات موجودة في الأمم السابقة وموجودة في هذه الأمة ولا تزال موجودة فيها إلى يوم القيامة. فمن الكرامات للأمم السابقة ما جرى لمريم بنت عمران حينما حملت بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها أن لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فأنت ترى هذه الكرامة، امرأة في فلاة من الأرض،
الله أكبر،
حامل أتاها المخاض، يسر الله لها هذا الطعام والشراب، قد جعل ربك تحتك سريا. وفي الطعام قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة نفساء والمرأة ضعيفة، تؤمر بأن تهز بجذع النخلة لا في رأسها، والهز بالجذع لا يحرك النخلة، لكن كرامة الله تحركت النخلة.
الله أكبر.
ثم لما تحركت تساقط الرطب رطبا جنيا، لم يتأثر بسقوطه على الأرض، مع أن الغالب أن الرطب إذا سقط من أعلى فإنه يفسد يتمزق لسقوطه على الأرض، لكن هذا الرطب الذي تساقط على مريم تساقط عليها رطبا جنيا، لم يتأثر بالأرض ولم يتمزق بها. فكلي واشربي وقري عينا، يعني كلي واشربي قريرة العين من غير خوف ولا حزن. هذه من الكرامة. ومن الكرامات في الأمم السابقة ما جرى لأصحاب الكهف، فتية آمنوا بربهم، كرهوا ما عليه قومهم من الشرك بالله عز وجل، خرجوا عن البلد فآووا إلى غار وناموا به. أتدري كم ناموا؟ 300 سنين وازدادوا 9، وهم نيام لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب ولا إلى بول ولا إلى غائط، ولم تتمزق ثيابهم ولم تنمو شعورهم ولا أظفارهم، بل بقوا على ما هم عليه كل هذه المدة، يقلبهم الله تعالى ذات اليمين وذات الشمال لئلا يتحجر الدم على اليمين إن بقوا على اليمين دائما، أو على اليسار إن بقوا على اليسار دائما. ثم إنهم في كهف ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال، فلا تدخل عليهم الشمس، فلا يزخمون ولا يفسدون من الحر ولا البرد. وهذه آية من آيات الله عز وجل، كرامة من كرامات الله. ومن الكرامات في هذه الأمة ما يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل سرية إلى العراق وعليها رجل يقال له سارية بن زني، فحصره العدو، فكشف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس يوم الجمعة عن حال هذا القائد، فسمعه الناس يقولون الجبل يا سارية، الجبل يا سارية، فسمع ذلك سارية فانحاز بالناس إلى الجبل فسلم وصلت العاقبة له. فأنت ترى الآن كرامة واضحة بالنسبة لعمر وبالنسبة لسارية. عمر رضي الله عنه كلم الرجل سارية، وسارية سمع كلامه، وليس هناك هاتف ولا برقية، ولكنها قدرة الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف هذه الكرامات فراجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكتاب المسمى الفرقان بين أولياء الله وأولياء الرحمن. وليعلم أن كثيرا ممن يدعي الولاية اليوم تكون دعواه كذبا، لأنك إذا فتشت عن حاله وجدته من أعداء الله لا من أولياء الله، فكيف يدعي أنه ولي لله وأن الله يجري على يديه الكرامات؟ فإن قال قائل نعم إنه تجري على أيديهم خوارق، قلنا هذا من أعمال الشياطين، تعمل لهم الخوارق من أجل أن يضلوا الناس بغير علم، بل من أجل أن يضلوا الناس عن علم. ولهذا نقول إن الكرامة لا تكون إلا لولي، والولي بينه الله عز وجل في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأنت إذا أردت أن تزن الرجل وهل هو ولي أو عدو فعليك بهذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كان مؤمنا تقيا فهو ولي، وإلا فهو دعي وليس بولي. نعم
بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بسؤال من المستمع عابد من ليبيا بن غازي، يقول لي جار غير مسلم فضيلة الشيخ، وفي بعض المناسبات يرسل لي طعام وحلوى بين الفينة والأخرى، فهل يجوز لي أن أكل من ذلك وأطعم أولادي؟ أرجو بهذا إفادة.
نعم يجوز لك أن تأكل من هدية الكافر إذا أمنته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هدية المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة، وقبل دعوة اليهود أيضا الذي دعاه إلى بيته فأكل منه عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في قبول هدية الكفار ولا في الأكل من بيوتهم، لكن بشرط أن يكونوا مأمونين، فإن خيف منهم فإنها لا تجاب دعوتهم. وكذلك أيضا يشترط أن لا تكون المناسبة مناسبة دينية كعيد الميلاد ونحوه، فإنه في هذا الحال لا يقبل منهم الهدايا التي تكون بهذه المناسبة.
في فقرة أخيرة في سؤال المستمع عابد من ليبيا، يقول أصلي في منزلي مع أولادي لأنني في شقة بعيدة عن المسجد، يقول وأذهب إلى المسجد بسيارتي، فهل يجوز لي ذلك؟
نعم يجوز للإنسان إذا كان يشق عليه أن يحضر إلى المسجد بنفسه أن يركب على السيارة حتى يصل إلى المسجد، ولكن أهل العلم يقولون إن ذلك لا يجب عليه إلا في صلاة الجمعة خاصة، أما الصلوات الأخرى فلا يلزمه أن يركب إذا كان يشق عليه المشي، إلا أن الركوب والحضور أحسن وأولى.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا، شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.